الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا للرسالة المدنية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، وأحمد بن عبد السلام أو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 28 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في مسائل الأربعاء 24 من شهر الرابع عام 45 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة إما موافق وإما منازع. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة إما موافق وإما منازع. فالموافق لهم عضد ونصير، والمنازع لهم معظم لهم، مبجل لهم، عارف بمقدارهم. وما تجد من يستخف بأقوال ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من أئمة العلم، وذلك لعلمهم أن مالكا هو القائم بمذهب أهل المدينة، وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار. فإن موطأه مشحون إما بحديث أهل المدينة، وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة، إما قديما أو وإما حديثا. وأما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم، فيختار فيها قولا ويقول: هذا أحسن ما سمعت. فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة، ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك، فقد انقطع ذلك. ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثهم في بعض المسائل، كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تعرقت يا أبا عبد الله، أي صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة، لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه 10 دراهم، وأما مالك والشافعي وأحمد النصاب عندهم 3 دراهم أو ربع دينار، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح. فيقال: أولا، إن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة، وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم، وهذا مشهور عندهم، يعيبون الرجل بذلك، كما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض، وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة. وأما ثانيا، فمثل هذا في قول مالك قليل جدا، وما من عالم إلا وله ما يرد عليه. وما أحسن ما قال ابن خويزمنداد في مسألة بيع كتب الرأي والإجارة عليها: لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم، لكنه أقل خطأ من غيره.
المقصود من هذا كله أن الذين خالفوا الإمام مالك رحمه الله لم يقع منهم استخفاف بمذهب مالك ولا بأقواله ولا بأصوله، وإنما وقع منهم المخالفة مع تبجيلهم لمالك ولمذهبه وأصول مذهبه ولأقواله. وهذا هو الأدب بين العلماء، أنهم إذا اختلفوا فإنهم يحفظون أقوال مخالفيهم ولا يفسدون الود بناء على مجرد المخالفة أو المنازعة، فإن المخالفة والمنازعة لا يمكن رفعها بين أقرب 2، وهو الأخ وأخيه، أو الأبي وابنه، أو الزوج وزوجته، أو الجار وجاره، فضلا عن شيخين تعاصرا أو تتلمذا. فما دام لا يمكن رفع النزاع فحينئذ لا بد لطالب العلم أن يعرف كيف يتعامل مع الأقوال المتنازع فيها بأدب وحلم من دون استهزاء، يرد القول المخالف بالعلم أو يسكت بحلم. وهذا الذي جرى عليه الأئمة. وموافقة الإمام مالك رحمه الله لرأي أهل العراق من النوادر وقليل جدا، ولهذا نجد الخلاف الكبير بين المالكية وبين الحنفية، كما كان الخلاف كبيرا بين الإمام مالك وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وكان معدودا من فقهاء العراق، وإبراهيم النخعي وكان معدودا من فقهاء العراق، والحسن البصري وكان معدودا من فقهاء العراق فضلا عن من بعدهم. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحديث فأكثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين، وإنما تركه طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقا للحديث الصحيح الذي رواه، لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين وهم الذين قالوا بالرواية الأولى. ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق.
أحسن
الله. التي فرعها أهل العراق.
إن أسد بن الفرات والمشهور بأسد السنة كان من أهل الأندلس، فلما جاء إنما جاء إلى العراق وأخذ من أصحاب الإمام مالك العراقيين، فهذا مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمدونة ابن القاسم لا يعتبر في الحقيقة من المسائل المأخوذة عن مالك مباشرة، لأن ابن القاسم إنما أخذها بواسطة. وبناء على هذا فما في المدونة يقال مسائل مذهب مالك، ولا يصح أن نقول أن كل ما فيه هو قول مالك، لأنه ربما يكون قولا لأسد بن الفرات، قولا لتلامذة الإمام مالك البصريين، أو قولا لتلامذة الإمام مالك العراقيين، أو اختيارا لابن القاسم نفسه. وأما مذهب مالك فهو ما في الموطأ. في الموطأ قد روى الإمام مالك بسنده أن ابن عمر كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. كذلك القبض كذلك مشهور عند الإمام مالك، وهو الذي نقله عنه أصحابه المدنيين، ولكن علماء الأندلس اشتهر عنهم، أو علماء المغرب اشتهر عندهم الإسبال، لأنهم إما أن يقال لأنهم أخذوا بواسطة ما كان فرعا من أصحاب مالك العراقيين، أو لأنهم أدركوا مالك في آخر عمره يوم أن كان قد وجد الألم من كتفيه وما كان يستطيع القبض. نعم.
قال رحمه الله: ثم سأل عنها أسد بن القاسم فأجابه بالنقل عن مالك، وتار بالقياس على قوله ثم أصلها في
القراءة الشيء. ثم سأل عنها أسد ابن القاسم. من السائل من المسؤول الحين؟
أسد بن القاسم مسؤول.
نعم، فيصير يعني مفعول متقدم. نعم.
قال رحمه الله: ثم أصلها في رواية أو أصلها في رواية سحنون. فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق، وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة. ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس وكان يحيى بن يحيى عامل الأندلس والولاية والولاة يستشيرونه فكانوا يأمرون القضاة أن لا يقضوا إلا بروايته عن مالك ثم رواية غيره فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها وقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة والسنة حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متواتر عن مالك وما زال يحدث به إلى أن مات لرواية ابن القاسم وإن كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك فمثل هذا إن كان فيه عيب فإنما هو على من نقل ذلك لا على مالك ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة في عامة الأمور إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة فإنهم كثيرا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك.
المقصود من هذه الفقرة أن نعلم أنه من أين جاء ما يعرف اليوم بمدونة سحنون. مدونة سحنون إنما أخذ سحنون عن ابن القاسم، وابن القاسم من أسد بن الفرات، وأسد بن الفرات من تلامذة الإمام مالك البصريين. بناء على هذا ليس كل ما في تأصيلات ابن سحنون أو رواية ابن القاسم هو مذهب الإمام مالك. كذلك لو قال لنا قائل كيف انتشر المذهب المالكي في المغرب والأندلس، فالشيخ رحمه الله بين أن السبب في ذلك أن يحيى بن يحيى الليثي راوية الموطأ كان عاملا لبعض الخلفاء في المغرب وفي الأندلس، وكان راوية الإمام مالك لموطئه وهو أحد الرواة، فكان الناس يستشيرونه فيما لا يجدون فيه مذهبا لمالك، فكان يحيى يخرج القول على مذهب مالك، وربما ينسب القول المخرج لمالك، فإن كان في القول المخرج عيبا فليس العيب عائدا إلى مالك رحمه الله، وإنما يعود إلى من خرجه سواء كان ابن سحنون أو ابن القاسم أو من بعده مثل ابن أبي زيد، أو حتى من بعد ابن أبي زيد القيرواني، حتى لو كان مثلا ابن رشد الجد وهو من علماء التخريج عند الحنابل، ابن رشد الجد وليس الحفيد. وعلى كل حال فموطأ الإمام مالك هو الذي ينسب كل ما فيه إلى الإمام مالك وهو متواتر عنه، حتى إني أقول كلاما لا أدري إن كنت سبقت إليه أو لا، لكن حسب تتبعي لم أجد كتابا بعد كتاب الله عز وجل كثرت رواته مثل الموطأ. يعني مثلا الآن مع أن العهد قريب بيننا وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا نجد أن كتبه الموصولة إلينا منقولة بالتواتر والأسانيد كما هو حال الموطأ. لو نظرنا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا نجد أنها منقولة إلينا بالتواتر والأسانيد المتواترة، وهكذا في الكتب الحديثية الأخرى بل والسنن الأربعة بل والصحيحة البخاري ومسلم. نعم الاشتهار صحيح، حصل الاشتهار ولا ننكر، والاشتهار كاف في نسبة الكتب، لكن التواتر الذي حكاه شيخ الإسلام إنما هو خاص بعد كتاب الله عز وجل لموطئ مالك، فقد رواه النيسابوريون ورواه الكوفيون ورواه العراقيون ورواه البصريون ورواه الشاميون ورواه المصريون ورواه الأندلسيون والمغاربة، فصار هناك موطأ مالك رواية، يعني أنت تجد أحيانا يقول موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني البغدادي الكوفي الأصل، موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى النيسابوري،
رواية مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية مالك رواية ابن القاسم، وهكذا. نعم، هذا يدل على أنه إيش؟ منقول إلينا بالتواتر. نعم.
قال رحمه الله: ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما، حتى إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي فقاله الشافعي بالإنصاف أو بالمكابرة، قالوا بالإنصاف، فقال: ناشدتك الله، صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم. فقال: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم. فقال: صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم. فقال: ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس، ونحن نقول بالقياس، ولكن من كان بالأصول أعلم كان قياسه أصح.
وبهذا سكت أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، ولم يستطع أن يرد على من؟ على الشافعي. والشافعي أخذ عن مالك مباشرة، ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة مباشرة. والشافعي معدود في صغار تلامذة الإمام مالك، ومحمد بن الحسن معدود في صغار تلامذة الإمام أبي حنيفة، ولكن الإنصاف عندهم أنهم لا يكابرون. نعم. وهذه المسألة أيضا مهمة، وهي أن من كان عالما بالمصادر عالما بالأصول كان قياسه أصح، وهذه لا تنسى. وكلما كان الإنسان بعيدا عن النص والمصدر وكان قياسه مستقلا كان قياسه عرضة للفساد والبطلان. لماذا؟ لأنه ربما يقيس ولا يعلم أن هناك نص في المصدر، فيكون قياسه في مقابل نص، يكون قياسه في مقابل نص. وأيضا ربما يقيس وينظر إلى العلة، ولكن لعدم إحاطته بالمصادر أو لعدم حفظه للمصادر كما ينبغي ربما يشرد عن ذهنه أن هذه العلة التي من أجلها قاس لم يعتبرها الشارع بدلالة نصوص أخرى، فيكون قياسه في هذه الحالة غير صحيح وإن لم يكن مصادما للنص، لأن من شرط صحة القياس أن لا يكون في مقابل نص، والشرط الثاني أن يكون العلة التي بها قاس معتبرا شرعا، وهناك شروط أخرى خاصة لصحة القياس. نعم.
قال رحمه الله: وقالوا للإمام أحمد: من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك. فقيلوا: أيما أعلم بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك. فقيل له: أيما أزهد، مالك أم سفيان؟ فقال: هذه لكم.
طبعا الإمام مالك رحمه الله قرين الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو السؤال الآن عن الثوري وليس عن ابن عيينة المكي. فلما حصلت المقارنة بشيء يمكن قياسه وهو العلم بالسنة العلم بالآثار تكلم الإمام أحمد، ولما صار السؤال إلى شيء لا يمكن قياسه لأن هذا تختلف فيه الأنظار، وأيضا ربما أنه يظن الرجل زاهدا وهو في الواقع ليس كذلك، فسكت عنه الإمام أحمد لله دره، تكلم بعلم وسكت بحلم. نعم.
ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث، فإن أبا حنيفة والثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن جني وشريك بن عبد الله النخعي القاضي كانوا متقاربين في العصر، وهم أئمة فقهاء الكوفة في ذلك العصر، وكان
هؤلاء الأربعة احفظهم متعاصرون في التعلم والمشيخة والجلوس للعلم، وهم أيضا متعاصرون في المكان، يعني متعاصرون زمانا متعاصرون مكانا متقاربون علما. أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وكان جده من كابل وسكن الكوفة وولد فيها ومات في بغداد، والثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار المحدثين، أما هو فضعيف في الحديث عظيم الفقه. والحسن بن صالح بن لحي، وهنا كاتب ابن جني لا أدري يعني هذا، ها عندك بعد ابن جني؟ اللي أحفظ أنا الحسن بن صالح بن لحي، ما أدري منين جابوا ابن جني، تأكد من هذا. الحسن بن صالح بن لحي، لكن هنا لابد أن ننتبه إلى أمرين: أن الحسن بن صالح بن لحي عنده من الغرائب الفقهية ما يعجب المرء من فقهه، حتى قال بعض مشايخنا: إذا أردت أن تعرف أن المسألة اتفاقية فتيقن أن الحسن بن صالح بن لحي قد خالف، أو تجده قد خالف. نعم.
قال رحمه الله: وكان أبو يوسف يتفقه أولا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، ثم إنه اجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه، وصنف كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وأخذه عنه محمد بن الحسن، ونقله الشافعي عن محمد بن الحسن، وذكر فيه اختياره وهو المسمى بكتاب اختلاف العراقيين. ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم هذه الطبقة في الحديث مع تقدمه في الفقه والزهد، والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان الثوري، بل سفيان عندهم إمام العراق، فتفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق، وقد قال الإمام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة والأثار ما تقدم، مع أن أحمد يقدم سفيان الثوري على هذه الطبقة كلها، وهو يعظم سفيان غاية التعظيم، ولكنه كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها.
طبعا لابد الإنسان يفرق بين العالم ومكانته ومذهبه، فأنت ربما ترى الرجل عالما وترى أن له مكانة في العلم، لكن لا توافقه على مذهبه الفقهي أو أصوله في الاستنباط. ولذلك هناك فرق بين المذهب العراقيين ومذهب المدنيين في الاستنباط، وهذا المقصود بالمذهب، المذهب طريقة الاستنباط. يعني مثلا إذا تعارض عموم مخصوص، إذا تعارض عموم مخصوص مع عموم لم يخص، أيهما يقدم؟ الآن إذا نظرت لهذه المسألة فقط ستجد اختلافا بين المدنيين وبين العراقيين. هل إذا روى المحدث أيا كان صحابيا أو تابعيا أو تبع تابعي، إذا روى الحديث ثم خالف فعله مرويه أو قوله مرويه، أيهما يقدم، روايته أو قوله ورأيه وعمله؟ هذه مسألة اختلف فيها المدنيون مع العراقيين. وإذا جينا نعدد المسائل المختلف فيها بين العراقيين وبين المدنيين ما ننتهي، لكن الشافعي كفانا المؤونة فألف كتابا في الرد على أصول ومذهب العراقيين لمن أراد الاطلاع، فيعرف ما الذي اختاره الشافعي من مذهب أهل المدينة وما الذي رده من مذهب أهل العراق. نعم.
قال رحمه الله: وأحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطي كل ذي حق حقه، ولهذا كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي أو من ينسبه إلى بدعة، ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها، معرفته بأصول الفقه كالناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر، ويثبت خبر الواحد، ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره. وكان الشافعي يقول: سموني ببغداد ناصر الحديث.
وهو كان كذلك رحمه الله. الإمام الشافعي كما قال بعض السلف، قال: كنا في جحورنا ما نقدر نرفع رأسنا من القياسيين والأرائيتيين، حتى جاء الشافعي قال: فأخرجنا إلى رحبة وأدخلهم في جحورهم، ما حد يقدر يرفع رأسه. نعم.
ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا، وهو كان على مذهب أهل الحجاز، وكان قد تفقه على طريقة المكيين أصحاب ابن جريج كمسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح، ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ، وكمل أصول أهل المدينة وهم أجل علماء وفقهاء وهم أجل علما وفقها وقدرا من أهل مكة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد مالك. ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق، فاجتمع بمحمد بن الحسن وكتب كتبه وناظره، وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه، وأخذ من الحديث ما أخذه على أهل العراق، ثم ذهب إلى الحجاز.
طبعا يعني الإمام الشافعي رحمه الله نستطيع أن نقول أنه امتاز بميزة عن فقهاء المدينة وعن فقهاء العراق. هذه الميزة هي أولا أنه جمع بين الحديث وبين تعامله مع القياس، ثانيا أن نضجه كان أولا على فقه أهل مكة، ومعروف فقه أهل مكة أنهم أثريون إلى حد أنك لا تعرف أحدا منهم يقيس. لو تجي تشوف إلى زمن الشافعي ويطلب العلم في مكة ما عندهم أحد يقيس، كل واحد منهم يقول: قال الله، قال الرسول، إذا ما وجد يقول: قال الصحابة، ما وجد يقول: قال التابعين، ما وجد يقول: قال شيخ فلان. بس ما عندهم باب القياس مغلق، بينما كان باب القياس في العراق مفتوحا على مصراعي، وفي المدينة فتحه شيخ مالك ربيعة بن فروخ المعروف بربيعة الرأي. ليش سموه ربيعة الرأي؟ لأن أول من فتح باب القياس في المسائل المستحدثة التي لم يجد فيها دليلا. فالشافعي أدرك هذا كله، أخذ عن المكيين، أخذ عن المدنيين، أخذ من العراقيين. نعم.
قال رحمه الله: ثم قدم إلى العراق مرة ثانية، وفيها صنف كتابه القديم المعروف بالحجة، واجتمع به أحمد بن حنبل في هذه القدمة بالعراق واجتمع به بمكة، وجمع بينه وبين إسحاق بن راهوية، وتناظر بحضور أحمد رضي الله عنهم أجمعين، ولم يجتمع بأبي يوسف ولا بالأوزاعي وغيرهما. فمن ذكر ذلك في الرحلة المضافة إليه فهو كاذب، فإن تلك الرحلة فيها من الأكاذيب عليه وعلى مالك وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفى على عالم، وهي من جنس كذب القصاص. ولم يكن أبو يوسف ومحمد سعيا في أذى الشافعي قط، ولا كان حال مالك معه ما ذكر في تلك الرحلة الكاذبة. ثم رجع الشافعي رحمه الله إلى مصر وصنف كتابه الجديد، وهو في خطابه وكتابه ينسب إلى مذهب أهل الحجاز، فيقول: قال بعض أصحابنا، وهو يعني أهل المدينة، أو بعض علماء أهل المدينة كمالك، ويقول في أثناء كلامه: وخالفنا بعض وخالفنا بعض المشرقيين. وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدا منهم ينسب إلى أصحابهم، واختار سكن مصر إذ ذاك لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصر كالليث بن سعد وأمثاله. وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء وبعضهم على مذهب الأوزاعي وأهل الشام، ومذهب أهل الشام ومصر المدينة متقارب، لكن أهل المدينة أجل عند الجميع. ثم إن الشافعي رضي الله عنه لما كان مجتهدا في العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين، قام بما رآه واجبا عليه، وصنف الإملاء على مسائل ابن القاسم، وأظهر خلاف مالك فيما خالفه فيه. وقد أحسن الشافعي فيما فعل وقام بما يجب عليه، وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه، وجرت محنة مصرية معروفة، والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
طبعا الشافعي رحمه الله جرت له عدة محن. المحنة الأولى يوما كان باليمن وشى به الوالي إلى الخليفة، وأظنه لم تخن الذاكرة، هارون الرشيد، أنه يرى الخروج أو أنه كاتب الخارجين عليه في اليمن، فأتي به مكبلا يقال. ثم لما جاء إلى العراق وكلم الخليفة هارون الرشيد أطلق سراحه وأبقاه عنده، وذلك بشفاعة من محمد بن الحسن الشيباني، وكان محمد بن الحسن يعرفه إبان جلوسهما معا عند مالك، ويعرف علمه وقدره، فشفع عند الخليفة في حقه، فقبل الخليفة شفاعته فأجله وألبسه الحلل وأعطاه العطيات. ثم استأذن الشافعي فرحل إلى مصر، وهناك جرت له محنة كبيرة جدا لعصبية بعض الناس لمذهب الذي كان سائدا عندهم، وهو مذهب عبد الله بن وهب المصري، فصار الناس يتكلمون عليه حتى يقولون عنه ويتقولون عليه حتى يفترون عليه أنه قال بخلق القرآن عياذا بالله. ومعلوم أن الشافعي رحمه الله من أئمة السنة، ولا أدل على ذلك من نصرته للسنة في كتابه العظيم الأم، كاسمه أم لجميع كتب الفقه لو كان الرجل منصفا. ومما يدل على أنه كان على السنة المحضة كتاب تلميذه البار وصاحبه في مصر حتى في أيام المحنة وعدم القرار، وهو المزني رحمه الله، أصول السنة للمزني، وفيه يحكي بطلان قول من يقول بخلق القرآن، وبطلان قول من يقول بالقدر، وبطلان قول من يقول بالرفض، واتهم الشافعي بالتشيع، وهذا كله للتشويش عليه وعلى فقهه وعلمه وجلالته. حتى من المنقول عنه، ولا أدري أهو ثابت أو منحول، قال: إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافض. لكن مما لا نشك فيه أنه رحمه الله ورضي عنه إمام من أئمة السنة، بريء من التشيع ومن الرافض. نعم.
قال رحمه الله: وأبو يوسف ومحمد هما صاحب أبي حنيفة، هما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك، ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك، وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب. والشافعي رضي الله عنه قرر أصول أصحابه والكتاب والسنة، وكان كثير الاتباع لما صح عنده من الحديث. ولهذا كان عبد الله بن الحكم يقول لابنه محمد: يا بني إلزم هذا الرجل فإنه صاحب حجج، فما بينك وبين أن تقول قال ابن القاسم فيضحك منك إلا أن تخرج من مصر. قال محمد: فلما صرت إلى العراق جلست إلى حلقة فيها ابن أبي داود، فقلت قال ابن القاسم، فقال ومن ابن القاسم؟ فقلت رجل مفت يقول من مصر إلى أقصى الغرب، وأظنه قال قلت رحم الله أبي. وكان مقصود أبي اطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع، فالتقليد إنما يقبل حيث يعظم المقلد، بخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان، فإن الله أوجب على كل مجتهد أن يقول بموجب ما عنده من العلم، والله يخص هذا من العلم والفهم ما لا يخص به هذا، وقد يكون هذا هو المخصوص بمزيد العلم والفهم في نوع من العلم أو باب منه أو مسألة، وهذا هو مخصوص بذلك في نوع آخر.
يعني محمد بن عبد الله بن الحكم مشهور من الرواة عن ابن القاسم، لما التقى بعلي بن أبي داود المشهور بالظاهري، علي الظاهري مؤسس الظاهرية، يعني ضحك منه لما قال قال ابن القاسم، لأن علي يرى أن الإنسان يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، ما في شيء اسمه قال فلان وقال فلان، وكان هذا الأمر مستقبحا في زمانه أن يقول الإنسان قال فلان يعني من الأئمة، وإنما المحمود عندهم قال الله قال رسوله قال الصحابة. نعم يرحمك الله.
قال رحمه الله: لكن جملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة في الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق، وذلك يظهر بقواعد جامعة، منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات في المياه، فإنه من المعلوم أن الله قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والخبائث نوعان: ما خبثه لعينه لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير، وما خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلما أو بعقد محرم كالربا والميسر. فأما الأول فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته كالسموم. والله قد حرم علينا أشياء من المطاعم والمشارف، وحرم أشياء من الملابس.
يا شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب أو رسالة بعنوان القواعد النورانية، هذه رسالة من أنفس الرسائل في بيان القواعد، كل ما كان كذا فهو كذا، كل ما كان كذا فهو كذا، وهي في عين الوقت رسالة تجلي أصول المذاهب، فسيقول لك في هذا الكتاب أن مذهب المدينة التوسع في المطعومات، حتى يكاد أحد من لا يغور في مذهبهم يقول ليس عندهم طعام محرم، ومذهب أهل العراق التوسع في المشروبات، حتى إن من لا يسبر مذهبهم يظن أنهم لا يحرمون الخمر مثلا، وهذه أمثلة. ولا وشيخ الإسلام هنا يبين رحمه الله بعض هذه الأصول. نعم.
قال رحمه الله: فمعلوم أن مذهب أهل المدينة في الأشربة أشد من مذهب الكوفيين، فإن أهل المدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث
وسائر
فإن أهل المدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر، وأن كل مسكر خمر وحرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولم يتنازع في ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخرهم، سواء كان من الثمار أو الحبوب أو العسل أو اللبن الخيل أو غير ذلك. والكوفيون لا خمر عندهم إلا ما اشتد من عصير العنب، فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل. ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرا نيئا، فإن طبخ أدنى طبخ حل وإن أسكر. وسائر الأنبذة تحل وإن أسكرت، لكن يحرمون المسكر منها.
يعني عند الكوفيين أو العراقيين عندهم أن النبيذ أو العصير أيا كان لا يحرم، ولو كان قليله خمرا لا يحرم. إذن إيش اللي يحرم عندهم؟ عندهم الخمر بعينه محرم، أما ما عدا الخمر من الأنبذة فلا يحرم عندهم. قالوا إذا شرب من الكثير سكر فيحرم عليه شرب الكثير ولا يحرم عليه شرب القليل، وهذا معلوم بأنه مخالف لعمومات النص، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام. هذا نص، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأما مذهب أهل المدينة أن كل ما أسكر فهو محرم فهو خمر، وما أسكر كثيره فملء الفم منه حرام، وهذا هو الموافق لعمومات النصوص. نعم.
قال: وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة، فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم
حتى إنهم لا يحرمون الضبع، مع أن فيه حديثا صحيحا، ويحرمون الضب لأنه مشتمل على المخلب، مع أن فيه حديثا صحيحا أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، أهل العراق عشان تفهم القاعدة أشد الناس في المطعومات، أسهل الناس في المشروبات، عكسهم أهل المدينة. نعم.
وتحريم اللحم حتى يحرمون الضب والضبع والخيل تحرم.
يحرمون إيش؟
إيه؟
الضب. يحرمون الضب والضبع.
أحسن
مفعول الله. يحرمون.
نعم. حتى يحرمون الضب والضبع والخيل تحرم عندهم في أحد القولين، ومالك يحرم تحريما جازما ما جاء في القرآن، فذوات الأنياب إما أن تحرمها إما أن يحرمها تحريما دون ذلك، وإما أن يكرهها في المشهور، وروي عنه كراهة ذوات المخالب. والطير لا يحرم منها، لا يحرم منها شيئا ولا يكرهه، وإن كان التحريم على مراتب. والخيل يكرهها، ورويت الإباحة والتحريم أيضا.
يعني في مسألة ذوات المخالب أو السبوعيات، فمذهب مالك أنه لا يحرم منه شيء، حتى لو أن رجلا صاد مثلا ثعلبا جاز أكله عنده، لو صاد ذئبا جاز أكله عنده، لو صاد نمرا جاز أكله عنده، لكن هذا غريب جدا. بعضهم يرى الكراهة وبعضهم يرى التحريم.
عن المالكية، والمشهور في مذهبهم الكراهة دون التحريم في السبعيات ذوات المخالب، وجاء التنصيص عن أئمتهم في تحريم الكلب فقط من السبعيات، واختلفوا فيما عداه. وأما الطيور فلا يحرمون منها شيئا. طيب، هذا الحديث حرم كل ذي مخلب من الطير، لهم عن هذا أجوبة، منها أنهم يرون أن هذا الحديث ضعيف، ولا شك أن الحديث مختلف في إسناده، لكن الصواب أنه صحيح. وهنا لا بد أن ننتبه أنه ليس كل ذي ناب محرم، وإلا فالجمل له ناب، والضب الضبع له ناب، إنما المحرم كل ذي ناب من السباع، وهي التي تعدو على الإنسان، وكل ذي مخلب من الطير، وهي التي تصيد بمخالبها. فإن كانت تصيد بمنقارها، تعلمون أن الحمامة لها مخلب، الدجاجة لها مخلب، لكن لا تصيد بمخالبها، الأصل عندها في الصيد أنها تصيد بمنقارها، لكن الصقر والبازي والشاهين ونحوها من آكلة الجياف تصيد بمخالبها، فهي محرمة الأكل. نعم.
قال رحمه الله: ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبعوا للسنة، فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المتواترات، بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين والأوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة. وأما الأطعمة فإنه وإن قيل إن مالكا خالف أحاديث صحيحة في التحريم ففي ذلك خلاف، والأحاديث الصحيحة التي خالفها من حرم الضب وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه. ثم إن هذه الأحاديث قليلة جدا بالنسبة إلى أحاديث الأشربة. وأيضا فمالك معه في ذلك آثار عن السلف كابن عباس وعائشة وعبد الله ابن عمر وغيرهم، مع ما تأوله من ظاهر القرآن. ومبيح الأشربة ليس معه لا نص ولا قياس، بل قوله مخالف للنص والقياس. وأيضا فتحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة، فإنها يجب اجتنابها مطلقا، ويجب على من شربها الحد، ولا يجوز اقتناؤها. وأيضا فمالك جوز إتلاف عينها اتباعا لما جاء من السنة في ذلك، ومنع من تخليلها. وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس في قول من خالفه من أهل الكوفة. فلما كان تحريم الشارع للأشربة المسكرة أشد من تحريمه للأطعمة، كان القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصح.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل الأربعاء القادم إن كنا أحياء. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ليس مذهبه إنما قول بعض المالكية، عند بعض المالكية. نعم. يقول النجاسة في لعابها فقط، يقول ما في دليل على النجاسة، لكن هذا المذهب ضعيف جدا، مما يدل على ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب، ولو كان مباح الأكل لأذن وهم في حاجة وشدة وفاقة. نعم. القواعد النورانية. نعم تفضل. نعم أن لا يعارض العلة بنص آخر. علة القياس يعني مثلا الحين لما يجي إنسان ويقول لك ما هي العلة في كون الإنسان لا يجوز أن يصلي في ثوب أصابه دم، يقول العلة النجاسة مثلا. طيب حتى نثبت أن العلة النجاسة هو نظر إلى عمومات الأدلة أن الدماء نجسة، صح؟ وهذا نحن نوافقه عليه، أنه نظر إلى عمومات الأدلة فوجد الدماء مقرونة بنجاسات أو دما مسفوحا مثلا، حرمت عليكم الميتة والدم، صح؟ لكن عندما تنظر أن الصحابة كانوا يصلون بثيابهم وفيها الدماء، إذن هذا نص يدل على أن هذه العلة عليلة، عشان تمنع الإنسان من يصلي بثوب فيه دم جيب لك علة ثانية، لا تدور العلة هذه. نعم تفضل عبد الرحمن.
قلتم تراجعوا الحسن بن صالح اللي ذكروا بالجنة كما قلتم قوقوه من الجنة، هذا مصحح صحيح ليس من الجنة، الحسن بن صالح
ابن لحي
ابن حي
أو لحي. نعم. ما قالوا ابن جني؟
لا
الظاهر اشتبه عليهم النحوي.
اي هذا لانه حي تحت الجيم نقطه يبقى جني،
صح كلامك. صالح ابن الحسن بن صالح ابن حي او ابن لحي. نعم. هذه صفحه كم عشان نصلحها في التاريخ الاسلام للذهبي؟
نعم السير للذهبي الطبقه السابعه.
جميل. الحسن بن صالح بن حي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستجير ومن سواك نستغيث. وهو قليل الحديث ولكنه كثير الفقه.
بنسبه للحنفية قال أنه حنفي.
لا هو مخالف للحنفية، هو أصلا الصحيح أنه كان قرينا للإمام أبي حنيفة. أي الحسن بن صالح ابن حي، وحي قال اسمه حيان ابن شفي ابن هني